بعير، بينما جماعة المسلمين عندهم 70 بعير كانوا يتعاقبون عليها، يعني يركبون 2 واحد يمشي ثم يداورون مثل ما يقولون. زين، قريش عندها من الخيل 400 حصان، 400 جواد، بينما المسلمون عندهم فرسان فقط. بس بالنسبة للأسلحة، سيوف ودروع ورماح ونبال وغير ذلك مما هو يستخدم في الحرب، كان عند قريش الشيء الكثير، ولكن المسلمين كان أكثر سلاحهم جريد النخل. كم نفر من عندهم اللي عندهم سيوف؟ الباقي ما عندهم سيوف. فماكو توازن لا من حيث العدد لا من حيث العدة، لكن الإيمان الذي كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، الاستماتة في سبيل الحق، الدفاع عن دين الله تعالى وإعلاء كلمة الله، ثم النصر الإلهي الذي كتبه الله تعالى للمسلمين، ذني أسباب وعوامل متعددة لانتصار المسلمين على المشركين مع قلة عددهم وقلة عدتهم. ليش يسموها واقعة بدر؟ لأنه المنطقة التي حصلت فيها المعركة، طبعا أنا ما أحب أن أستعمل الكلمة التي يستعملها المؤرخون، لأن المؤرخون يستعملون كلمة غزوة، يقولون غزوات النبي. زين، والغزوة إذا كان النبي في جيش هذا يسموه غزوة، إذا كان النبي ما موجود ويدزهم، يدز جماعة وعادة يدز لهم أمير أيضا يعين واحد أو أكثر، سموها سرية. لكن كلمة الغزو هالأيام كلمة ما محببة للنفس، ولذلك احنا نتمشى مع العصر ومع الزمن فنقول واقعة بدر الكبرى، معركة بدر إلى آخره. المهم أن معركة بدر وقعت بالقرب من منطقة يقال لها بدر. هسا ليش يقال لها بدر؟ لأنه أكو واحد اسمه بدر حفر بئرا هناك، والبئر طلع مائها عذب ومائها كثير، قامت الناس تستفيد. تعرف في شبه جزيرة العرب يعني الماء مهم جدا، فسميت البئر ببئر بدر. بعدين المنطقة سميت بمنطقة بدر، حتى مدينة صارت سميت بمدينة بدر، وكان في هالمنطقة هذه يقام سوق تجاري، سوق أدبي، ف كل سنة يقام في هذا المكان. ولذا أكو فد آثار للشعراء للأدباء للخطباء في بدر. في هالمنطقة هذه بالذات صارت واقعة بدر الكبرى، لأن واقعة بدر الصغرى أكو قبلها ما إلها شأنها قد في تاريخ المسلمين، لكن هاي بدر الكبرى قضية مصيرية جدا، ولهذا سميت المعركة بمعركة بدر. زين، أصل القضية شنو؟ شنو اللي حرك الموقف سبب معركة بدر؟ اللي سبب معركة بدر، مكة المكرمة قبلة المسلمين والناس تتجه إلى هذه القبلة، وين ما يكون في العالم كله لازم الناس تعرف القبلة، لازم الناس تعرف القبلة، لأنه معرفة القبلة ترى مو بس للصلاة، معرفة القبلة مستحب للدعاء أيضا، واجب للصلاة، لكن واجب آخر أم أكو واجب آخر شنو؟ إحنا عدنا في فقهنا، فقه الإمامية، أن الإنسان لما يريد يتخلى فلازم يلتفت للكعبة مين، القبلة مين، فلا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها. شوف أهمية القبلة عدنا وأهمية مكة عدنا. في آخر الدنيا أنت في أمريكا في أستراليا وين تكون؟ إذا يريد واحد يقضي حاجته لازم يلتفت القبلة مين؟ هو ينحرف عن القبلة، لا يجوز للاستقبال ولا يجوز للاستدبار. لكن مع الأسف أن بعض أعداء الإنسانية يتهمون الشيعة باتهامات باطلة. مثلا قبل مدة يذكرون البعض في كتبهم أنه اجوا بعض من اعداء الانسانيه والمسلمين سووا فد فتنه، اجوا الى مكه جابوا سبزي وبورة كذا ممرود وخلوه مده تعرف يتعفن شويه كذا يصير شكله شكل كذا، على كل حال لطخوا شويه جدران المسجد مسجد الحرام، ثم ادعوا على ان هذه قذاره نجسه والشيعه سووها. ويا اخي صارت مذبحه واذيه وفتنه، مع العلم ان الشيعي يحترم المسجد الحرام مو بس لصلاته، يحترم الكعبه مو بس لصلاته، حتى لما يريد ان يقضي حاجته يلتفت ان لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا للقبله للكعبه المشرفه. على كل حال فقبله المسلمين كعبه، يحتاجون الكعبه في الحج، يحتاجون الكعبه في الصلاه، يحتاجون الكعبه في العمره، بالاضافه الى انه الكعبه المسجد والمسجد الحرام مسجد من مساجد الله، اكبر مسجد لله تعالى واعظم مسجد، وان المساجد لله. ثم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لان المشرك نجس، نجس في روحه في فكره في عقيدته في قلبه، كما انه نجس في الخارج، لانه هذا ما عنده الدم نجس والبول نجس ومني نجس، ما عنده السوالف هذه، ثم هو ما عنده غسل الجنابة إلى آخره، فهذا نجس بنجس. فهذا يجي إلى المسجد الحرام المسجد الطاهر، هذا لازم يطهر هذا المسجد وينظف من أنجاس الكفر وأنجاس الشرك والمشركين. زين، السبب الآخر أيضا أن المسلمين تركوا ديارهم وطنهم أموالهم بيوتهم، بعض تركوا عوائلهم في مكة المكرمة، وذولا اجوا البعض من المشركين استولوا على اموال هؤلاء، فمن حق كل انسان ان يسترجع حقه، هذا شيء طبيعي، كل القوانين الدوليه والشرعيه تقول بهذا، ان واحد يسترجع حقه من الظالم. زين، ثم بالاضافه الى هذا اذوهم ضيقوا عليهم في بلدهم فخرجوا، ما من حقهم يفعلوا هذا الشيء. زين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا إلهم، إلا أن يقولوا ربنا الله، اللي يقول ربنا الله يعني لازم يخرج من دياره. فالله تعالى أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرش بقريش، قريش مدللين، قريش رؤساء العرب، قريش رجال الكهنوت رجال الدين، لأنه قضية مكة مو خاصة بالمسلمين، شوفوا أنتم ولله على الناس، ما قال على المؤمنين، ولله على الناس حج البيت، وأذن في الناس بالحج في الناس يأتوك رجالا، فالله خلى محبة مكة والحج في قلوب الناس بسرعة، حتى المشركين كانوا يحجون قبل الإسلام من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام، من بنى البيت بعد شوي شوي الناس قامت تحج، فالجماعة كانوا هم سدنة البيت هم حجاب البيت، ثم تعرف غذاء وماء قليل في مكة المكرمة، يعني مو منطقة اللي بيها الجهات هذه كثيرة، فكانوا ذول اللي يجون آلاف مؤلفة من أطراف العالم العربي كانوا يأتون إلى مكة المكرمة للحج، فكانوا قريش يوفروا لهم الطعام، يوفروا لهم الماي، زين، يوفروا لهم الراحة، لأن وين يرحون وين ينامون وين يقعدون، فهذه سببت احترام لقريش عند العرب بصورة عامة. ثم ما صارت عبادة الأصنام بعد هذا المقر العام للجميع، كل من يجيب له صنم يخليه هنا على أساس هذا صنم العشيرة الفلانية وهذا صنم فلان هذا صنم فلان، ب360 صنم اجتمعت هنا، معناه آلهتهم تحت رحمة قريش. فالقرشيون هم رجال دين هم رجال تجارة، كانوا لأن تجارتهم قوية كانت جدا، رحلة الشتاء والصيف، في الشتاء يرحون إلى اليمن، في الصيف يرحون إلى الشام يأخذون يجيبون تجارة يودون ويجيبون. على كل حال أسواق كانت أكو في جزيرة العرب، أسواق تجارية كانوا يروحون يعرضون البضائع اللي عندهم، فكانوا يعيشون على هذا. فشوف ذاك الوقت الذي كانت الناس خايفة على نفسها، الأفراد والقبائل والقوافل، باعتبار أنه يتعرضوا لهم السلابة، يتعرضوا لهم السراق، القتلة إلى آخره. لكن إذا سمعوا أن هذه القافلة لقريش كلهم كفون الإذن. قريش آمنة مطمئنة تسرح وتمرح في شبه جزيرة العرب. زين هذول اللي آمنين مطمئنين الله منطيهم هالنعمة، ليش هم سبب إيذاء الآخرين يصيرون؟ ليش هم سبب يصيرون حتى الغير لا يكون آمن؟ ليش المسلمين مو آمنين لا على أنفسهم لا على أموالهم، وقريش مثلا مرتاحة آمنة؟ ولذلك صار بناهم المسلمين يتعرضون لقريش. وين يتعرضون؟ لقوافل قريش، باعتبار قوافل قريش تمر من يم المدينة أو فوق من المدينة شوية وتروح إلى الشام، فقرروا التعرض إلى قوافل قريش. طبعا واحدة بواحدة والبادي أظلم، إذا أكو هناك أمان فليكن الأمان للجميع، للمسلمين ولقريش. إذا ماكو أمان خلي يكون للمسلمين ولقريش، إيش معنى قسم وقسم؟ فهذا سبب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحين والآخر كان يدز بعض أصحابه على رأس 100 نفر 200 نفر. يعني مثلا بعث فد مرة عمه حمزة، ومرة بعث سعد بن أبي وقاص، وتعرضوا إلى بعض قوافل قريش. هو النبي هم بنفسه كم مرة طلع، من كان يريد يرجع لأنه راح يمر على بعض القبائل، فكان يبرم مع القبائل المحيطة بالمدينة مثل قبيلة جهينة مثلا، كان يبرم اتفاقات ومعاهدات تعايش سلمي وعدم التعرض، لأنه هذا هم تكتيك عسكري هذا. ليش؟ لأنه يخاف أنه ذول الجماعة يجون وذول يطوهم مكان ويطوهم أمان، ثم من بعد ذلك يهجمون على المسلمين في المدينة المنورة. لكن إذا تعاهد معاهدة صارت فيما بينهم فما ينطون مجال للأعداء، ويكونون ذول آمنين منهم، يتعايشون وياهم تعايش سلمي ولو مشركين، لكن على كل حال تعايش سلمي يتعايشون وياهم. وبني جهينة وبني ضمرة وبني مدلج وإلى آخره، النبي أبرم معهم اتفاقات متعددة، إلى أن بلغوا أن قافلة لقريش بقيادة أبي سفيان، يعني قضية مهمة جداً، بقيادة أبي سفيان ويا 40 رجل ومئات من الإبل. هذه قافلة تجارية مثل شركة مساهمة، لأنه أهل مكة شوش عدهم شغل، لأن كثيرا ما عدهم كان الجلود باعتبار ذبائح اللي عدهم شيء، فكانوا الجلود يدبغوها وكانوا يدزوها إلى أماكن أخرى يروحون يجيبون من هناك شيء آخر. المهم أن الأشياء اللي عندهم، بعض عندهم أموال بعض عندهم شيء، فكشركة مساهمة أكثر أهل مكة كانوا مشاركين فيها. فبلغ النبي ذلك، فخرج النبي مع جماعة من أصحابه ليستعرض أو ليتعرض العفو لقافلة أبي سفيان، قافلة قريش. قافلة عادة يسموها عير. زين فاتتهم القافلة، لكن أبو سفيان سمع بعد ذلك على أنه ترى في طريق خطر، ولذلك لما رجع تحفظ وخلى جواسيس حتى يتعرف على الحركات المناوئة للنبي والمسلمين ضده. النبي هم بدوره خلى جواسيس وقام يراقب حركات القافلة. طبعا هذه حركات تكتيكية عسكرية لا بد منها. اللي يريد يشوف هذا الموضوع طبعا أخبار معركة بدر مقدماتها طويلة. قصدي أنه خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بس هو في منطقة بدر أخبر أبو سفيان على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يتعرض للقافلة، فهو سحب القافلة من طريق بدر إلى مكة المكرمة وساحل بها. ساحل بها يعني راح على ساحل البحر الأحمر، رأسا كسر راح على ساحل البحر الأحمر. أول عملية اللي سواها هذه. ثاني عملية اللي سواها شنو؟ أن بعث رجلا اسمه ضمضم ابن عامر، انطى فلوس زين، قال له روح توصل إلى مكة، قم بفعاليات حتى تهيج أهل مكة ضد الإسلام والمسلمين. وبالفعل هو هم إجا، وصل بالقرب من مكة، قطع أذني البعير، هذا أني الدمايات تشخب من جهة، هو شق الثوبة وسوى في الديكور خاص إلى زين مهيج، وإجا يلطم ويصيح يا آل غالب اللطيمة اللطيمة. شنو اللطيمة؟ اللطيمة القافلة اللي بيها عطر كثير يسموها لطيمة باللغة العربية يعني. زين، إن قافلتكم التجارية قد تعرض لها الصبات. الصبات يعني صبوا، يعني قلبوا من الشرك مثلا إلى دين آخر في المدينة المنورة، لحقوا على التجارة مالتكم وعلى القافلة مالتكم. يا أخي سوالك فدهوسة في مكة المكرمة، فتهيج الناس وخطبوا الخطباء وحرضوا الناس، فكونوا منهم جيش وإجوا إلى الزعماء والكبار، كل الذي قالوا له ما تطلع يودز واحد من قبلك، لأن أكو ناس ضعفاء فما عنده يمون نفسه للحرب، قالوا له تنطي مونة للحرب إليه والعائلته وخلي يطلع بمكانك وإلا تهدم عليك داره. حتى البعض اللي كانوا مسلمين لكن يتقون يخافون، مثل العباس، مثل عقيل، مثل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ذولهم أجبروهم على أن يخرجوا معه لأنه ظاهرا منهم، باطنا مسلمين لكن ظاهرا منهم. المهم أنه تكون منهم جيش وأقبل مسرعا، وأبو جهل وأمثال ذلك ذول يشجعوه. عتبة ابن ربيعة أبو هند جد معاوية، وشيبة ابن ربيعة أخو عتبة، والوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وجماعة من بني أمية هم معهم. فأقبلوا إلى أن وصلوا بالقرب من بدر. زين، وصلوا بالقرب من بدر، سمع النبي على أن القافلة فاتته، انتهت القضية. فمن جهة ثانية سمع النبي بأن الجماعة قد أجمعوا على حرب الرسول، لأنه أبو سفيان لما وصل إلى مكة بعث رسولا من قبله إلى الجماعة قال لهم قافلتكم نجت وكل شيء ما عليها، أموالكم هم آمنة، فرجعوا لا تسوي لكم معركة وحرب وشيء، واتركوا محمدا مع العرب، يعرفون تكليفهم وياه. الجماعة قبلوا، عتبة بن ربيعة جماعة من الشخصيات قبلوا، لكن اللي عاند منه أبو جهل، جهل وأبو جهل، هم جاهل هم أبو جهل عاند، قال لا أبدا، احنا لازم ندخل إلى بدر وثلاثة أيام نحتفل، نشرب الخمرة ونغني وتضرب القيان لنا وننحر ونطعم الناس حتى العرب يعزونا أكثر ويعرفون فضلنا أكثر. كل ما أرادوا من عنده يرجع أبدا ما رجع. ولذلك أكو بعض الشخصيات يعني حست بالخطر، لأن الحرب على كل حال من الصير، واحد مقتول واحد مجروح، لابد جماعة مجروحين جماعة مقتولين يصيرون منهم. فمثلا بنو عدي من شافوا هذه القضية خلوا رجعوا انسحبوا. بنو زهرة اللي خوال النبي صلى الله عليه وآله، لأن آمنة بنت وهب من بني زهرة، زين، رئيسهم أخنس بن شريق أقبل إلى أبي جهل على كتر أخذه، قال له أسألك سؤال بيني وبينك، هل أن محمدا كاذب أم صادق؟ بس قل لي. قال محمد صادق ولا يكذب على ربه، وكنا نعرفه بأنه الصادق الأمين. قال له شنو شا قضيتك وياك؟ أنت هكذا معاند ايش عندك؟ قال له يا أخي شوف الحسد والحقد. قال له يا أخي إذا كانت الرفادة في بني عبد مناف، ذولا جدهم عبد مناف جد الكبير، الرفادة يعني إطعام الطعام للحجاج، رفادة يسمون، والسقاية بيدهم بيد العباس كانت من بعد عبد المطلب، والمشورة بيدهم لأنه دار الندوة رأستها بني هاشم كانت، وسناد دانة البيت بيدهم بني عبد الدار هم بن بني عبد مناف، وصارت النبوة لهما، ما له بعد نبوة اجت، فماذا بقي لنا؟ ما عندنا شيء بعد، فاحنا نعاند وياه على هالاساس. شاف القضية قضية حسد، فالتفت إلى جماعة خطب فيهم خطبة، قال لهم يا جماعة هم أموالكم سالمة، هم رجالكم اللي راحوا مع القافلة رجعوا سالمين، ايش عندكم بعد التو؟ ثم محمد ابن أختكم اتركوه مع الناس، إذا نجح وانتصر على الناس فخيره لكم، إذا قتلوه فبت خلصانين من عنده، فانسحبوا دول أيضا. زين، عتبة بن ربيعة خطب بالناس وقال لهم يا جماعة ماكو موجب للقتال، لأن النبي أخبرهم دزلهم على أنه لا حاجة لي بقتالكم، اتركوني، لأن أنتم على كل حال من عشيرتي، أنا من قريش وهالوطني، عوفوني. فعتبة رضي بهذا، لكن أبو جهل خالف، قال له أنت ليش؟ لأن أول أنت من عبد مناف، ومحمد من عبد مناف، من آل عبد مناف، ثانيا ابنك أبو حذيفة، كان عنده ابن أبو حذيفة رضوان الله عليه من أصحاب الرسول، كان من أتباع النبي وكان مع رسول الله حتى يوم بدر، قال أنت ذني الأمرين ما يخلنك تحارب النبي. على كل حال صار بيناتهم كلام. هذه لقطة من لقطات بدر. لقطة الثانية نجي بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا فعل مع المسلمين وكيف دبر أمره قبل ما تقع الواقعة بيوم يومين. هم إجوا الجماعة وين؟ وصلوا بالقرب من بدر. بدر أكو فد شبه جبل من تراب يسموه قوز أو قوز، ذولاك صاروا ذاك الصوب، ذولا هالصوب، قريبين من ماء بدر. فالنبي خطب في المسلمين وأخبرهم بالأمر، قال القافلة نجت تجاري والجماعة يطلبون الحرب، واللي يظهر من بعض الروايات أنه أخبرهم أن الله أمرني بقتال هؤلاء، شنو نظركم أنتو؟ أشيروا علي. بعض المؤرخين يقولون قام أبو بكر وقال وأحسن، أما شنو قال ما يقولون. ثم قام من بعده عمر وقال وأحسن. خب هذا قال، شنو هذا القال وأحسن؟ خب زين، إذا قال وأحسن فنستفيد من هالكلمة الغراء اللي قالها شنو. زين، فشفت أنا بعضهم مثل المقريزي والواقدي يذكر كلمة عمر، يقول قام عمر فقال يا رسول الله هذه قريش وعزها ما ذلت منذ عزت، ولا آمنت منذ كفرت، ولا تسلم عزها، فاتهب للحرب أهبته وعد له أعد له عدته، فقال له اجلس. بعض المؤرخين من عندنا يذكرون كلمة الأول أيضا، للمجلسي مثل تفسير القمي يذكرون الأول هم هيك كلامه كان، يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت وما ذلت منذ عزت، ولم نخرج على أهبة الحرب، إحنا ما طلعنا للحرب، طلعنا حتى نلزم القافلة نأخذها، أما على أهبة الحرب ما طلعنا. يقول بعض المؤرخين من إخواننا السنة يقول فأعرض النبي عنهما. أما رواية أكو هنا أرجو توجه إلها، رواية يذكرها الطبري عن عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف، عبد الله بن مسعود يقول أول يقدم مقدمتين، مقدمة الأولى يقول كان رسول الله إذا غضب احمرت وجنتاه. يعني شنو؟ يعني من قول الشيخين احمرت وجنتاه غضب ألا، هذا واحد. ثانيا يقول للمقداد موقف، لئن كان لي هذا الموقف كان خيرا لي وأحب إلي مما في الأرض. قال له شنو هذا الموقف؟ قال لما الجماعة قالوا كلمتهم، تعرف هذا به تثبيط لعزم المسلمين، تثبيط لعزم المسلمين. يقول قام مقداد رضوان الله عليه قال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك، ابشر وسر على بركة الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى يفتح الله عليك. يقول ففرح النبي صلى الله عليه وآله وأشرق وجهه، أما الزمخشري في الكشاف يقول وضحك صلى الله عليه وآله وسلم، كان قليل الضحك لكن قد ما فرح بهالموقف. سهنانا لتجزية وتحليل الموقف، ليش النبي غضب وليش النبي مرتاح؟ صحيح أنه تقرير اللي قدمه الشيخان صحيح، يعني ذولا قريش مغرورين مستكبرين، ما آمنوا منذ كفروا، ما ذلوا منذ عزوا، ويحاربون، صح. لكن مو كل حقيقة، كل حقيقة يقتقال في كل مكان، لأنه الواقع كانت وضع النبي، النبي يريد يشجع المسلمين على حرب الكافرين، على حرب قريش، صح ولا؟ والمسلمين هم لقلة عددهم، هم لقلة سلاحهم وقلة استعدادهم، ما كانوا يعني ما كان عندهم فد نوع تشجيع قوي جدا ورغبة قوية وشوق لحرب الكفار، لحرب هؤلاء. فهنا لما مأمور النبي بالحرب، لكن مع هذا ما يريد يستبد بالرأي، يريدهم هم يجون للدرو، يريد يستشيرهم، يريد هم يتوجهون، هم يتقدمون. هل الذي استشارهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ زين، فهنا الموقع هذا يتطلب شنو؟ ما يتطلب أن واحد يجي يقول والله قريش قويين وقريش كذا وقريش يحاربون، هذا غلط، وإن كان هي حقيقة، لكن هذا الموقف موقف غير سليم، موقف غير صحيح. لذلك النبي فرح من موقف المقداد. هسه أنا أذكر لك موقف الجماعة، شوف القرآن الكريم في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال في مكانين لما يتحدث عن هالقضية هذه، يعني يبين على أن الله سبحانه وتعالى كان قد مهد الأمور ويسر الأشياء حتى تقع الحرب، لأن قرار إلهي هذا، الله تعالى يريد تقع المعركة وهو يريد ينصر المسلمين ويؤدب قريش، لأن إذا قريش تأدبت كل العرب تأدبوا، كل المشركين تأدبوا. شوف الوضع المتباطئ اللي كان عند المسلمين. يقول في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق، الحق المراد به الحرب، يعني يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بعد وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شوفوا بعض الكلمات اصطلاحات قرآنية احنا ممكن نفسرها بتفسير زماننا هذا، طائفتين، طائفة كذا، طائفة وحرب الطوائف، لا لا، وإنما المراد طائفتين فريقين، يعني طائفتين هنا المراد شنو؟ هذا اللي يسموه يعني العير والنفير، يعني يو القافلة التجارية يو الجيش، يو القافلة التجارية يو الجيش. يعني تشوف مثلا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. بس كلمة أزواج، أزواج ثلاثة، شنو معنى أزواج؟ هنا القرآن قال أزواج، أزواج يعني أصناف ثلاثة، لأنه أصحاب اليمين وأصحاب الشمال زين والسابقون السابقون. فكلمة أزواج مو بالمعنى المتعارف عندنا، وإنما كنا نعرف معناها القرآن هنا طائفة ما الشكل. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني يتحصلون على الغنائم زين، ربما تحصلون على الغنائم وربما ما تحصلون على الغنائم، لكن تنتصرون بالمعركة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون القوة، ذات الشوكة يعني الحرب يعني الجيش، لأنه مثل الشوك وصدر على كل حال، ويقول شاك بالسلاح يعني لابس سلاح الشدة والحدة وكذا يسموه ذات الشوك بها الحرب. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني حصلون القافلة شو يسوون بالحرب. ويريد الله، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. شوف تأكيد ثاني، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. زين هم الجماعة يصفهم القرآن الكريم شلون بعد الآيات الأخرى؟ سبعدين لما قرروا الحرب إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، لأن قد ما كانوا قلقين وشيء الله ذب عليهم النعاس، مطرت الدنيا الأرض قوية صارت جوا رجلهم، مو كلش وحلة صارت، لا لا قوية شوية رملة يصير شوية بها ماي يصير قوية جدا زين، وذب عليهم النعاس حتى بعد لا يحجون هكذا خلي يستراحون شوي ينامون، قد ما قلقين كانوا عن الحش راح يصير ما يصير كثير منهم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدار. مع هذا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. يعني الله مقرر أن تصير حرب، وإذا صارت حرب معناه مقرر النصر للمسلمين تأديب للمشركين. مثلا في مكان آخر الله سبحانه وتعالى يذكر يقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان يوم بدر، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، شفير الوادي سمي عدوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا يعني القريبة وهم بالعدوة القصوى بعيد، والركب أسفل منكم، يعني القافلة كانت رايحة أسفل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. شوف الأشياء المقدمات اللي سواها الله تعالى، يريد أن تقع الحرب ويريد ينصر المسلمين ويؤدب المشركين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم حتى تصير حرب ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. شوف من هالآيات البينات يفهم الإنسان على أن الله تعالى يريد أن تقع الحرب، وضمن للمسلمين الفتح. وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم المقداد فرح، ثم التفت إليهم مرة أخرى قال: أشيروا علي. فالتفت سعد بن معاذ من الأنصار قال: كأنك تريدنا يا رسول الله، لأن المهاجرين تحدث المتكلم مالتهم وتحدثهم، أنت بعد أي تقول أشيروا علي، اختب تريدنا إحنا الأنصار نحشي. قال: نعم. قال: يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به حق، فاذهب بنا إلى ما تشاء، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. لأن الأنصار كانوا منطين كلام للنبي أنهم يدافعون عنه متى؟ إذا جاء إلى المدينة. فالنبي ظن هذا بأنه هذول خاف يلتزمون، يقول لك إحنا خارج المدينة ما منطيك تعهد أن ندافع عنك، في المدينة ندافع عنك. فراد من عندهم تعهد جديد، راد من عندهم قول جديد، فعاد اجتمعت كلمتهم، عاد هنا التفت النبي إليهم وقال لهم: ستقع الحرب، والله تعالى أخبرني سيهزم الجمع ويولون الدبور، وهراح راويكم أنا هسا شلون الله تعالى ينصركم. شوفوا ذاك المكان مصرع أمية بن خلف، ذاك المكان مصرع أبو جهل، ذاك المكان مصرع عتبة، وهكذا. يعني مسبقا الله أعلمه بكل هذه الأماكن وبكل هذه الأشياء. وبقي القوم في تلك الليلة، قسم خايفين من صولة قريش، وقسم آخر لا، مسلمين أمرهم إلى الله تعالى ومستعدين للجهاد في سبيل الله. أنا لقطة أذكرها إليك وأحاول أن أختم المجلس لأن الوقت ضاق. ليلة بدر تكون كانت ليلة باردة مظلمة مدلهمة، زين الجماعة ردوا ماي، طرفين يخافون يرحون للماي، يرحون يم الآبار، يعني عدة آبار سووا هناك مو بس بئر بدر، لأن خاف يلقون القبض عليهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القوم قال: من يستقي لنا ماء؟ ما قام أحد، شجعان أبطال مع النبي ما قام. فقام علي، بعض يقولون ثلاث مرات كررها، قام علي عليه السلام وأقبل بقربة وأقبل مسرعا إلى البئر. اتعطل الإمام علي لما إجا وصل إلى النبي، هو يتعطل، فسأله النبي: شنو سبب تعطيله؟ قال: أمران، الأول أنه ماكو عندي وسيلة، لا عندي دلو، لا عندي حبل، لا عندي شيء حتى أستقي ماء، فصرت مجبور أن أنزل بنفسي، انزلت بنفسي في البئر المظلمة وملأت القرمة ماء وطلعت، طبعا تأخذ وقت. ثانيا من إجيت بالطريق وأنا أجي هبت علي ريح قوية فأوقفتني عن السير، وقلت واقف، راحت علي، مشيت شوية مرة ثانية، مشيت شوية مرة ثالثة. التفت إليه النبي، هو إنما سأل لأجل هذا، قال: أعلمت ما كانت تلك الرياح؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أما الأولى فكان جبرائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخرهم. وأما الثانية فكان ميكائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخرهم. وأما الثالثة فكان إسرافيل سلموا عليك عن آخرهم. ولذلك يقولون لعلي بن أبي طالب عليه السلام في ليلة واحدة 3000 منقبة، لأن كل ملك من الملائكة يسلم على علي يسجل منقبة في صفحة تاريخ الإمام سلام. هذا المعنى نظمه شعرا السيد الحميري رضوان الله عليه، يقول: أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، وإنه الهادي الإمام الذي له على الأمة تفضيل، يقول بالحق ويعني به ولا تلهيه الأباطيل، إلى قوله ذاك الذي سلم في ليلته عليه ميكال وجبريل، جبريل في ألف وميكال في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل، فسلموا لما أتوا نحوه وذاك إعظام وتبجيل. زين، وفي يوم بدر الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين، وأكثر النصر كان على يد الإمام علي سلام الله عليه. في مجمع البيان الشيخ الطبرسي يقول قتل من السبعين 27 واحد، أما الشيخ المفيد يقول قتل أكثر من النصف، ويذكر أسماءهم واحد واحد اللي قتلهم الإمام أمير المؤمنين بيده، والبقية قتلوا بأيدي المسلمين وبأيدي الملائكة، طبعا إذا قلنا بأن الملائكة استخدمت السلاح. المهم أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله ونصر المسلمين، فكان نصرا عظيما. من بني أمية ومن جماعتهم جماعة قتلوا، الإمام أمير المؤمنين يقول له أنا أبو الحسن قاتل جدك، يعني عتبة بن ربيعة، وأخيك يعني حنظلة ابن أبي سفيان، وخالك يعني الوليد بن عتبة شدخا، وذاك السيف عندي ترى حاضر لك. بس هذه سببت حقد في قلوب بني أمية ضد أهل البيت، خصوصا ضد علي سلام الله. أبي وعمي وشقيق بكري بهم كسرت يا علي ظهري، من أبيات اللي للهند أم معاوية، فحاقدين على الإمام علي سلام الله، والجماعة ضموه العلي. أيام النبي ما قدروا عليه، لكن من بعد ذلك إجوا، ما قدروا على علي سلام الله عليه، إجوا إلى ذرية علي. ولذلك هذا يوم بدر خلف جرحا في قلوبهم لم يندمل. لذلك يزيد بن معاوية يقرأ الأبيات: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم أو النصف من ساداتهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ولما وصل خبر قتل الحسين إلى المدينة، لأن ابن زياد أمر أن يوصلوا خبر قتل الحسين إلى كل مكان، خصوص إلى المدينة، يقول الرواة عمر بن سعيد الأشدق الأموي والي بني أمية في المدينة، صعد على المنبر على مقربة من قبر رسول الله، على منبر رسول الله وعلى مقربة من قبر رسول الله، أخبرهم بقتل الحسين وأهل بيته، شوف الإجرام والرذالة. ثم التفت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متشفيا ومتشمتا، وهو يقول: يوم بيوم بدر، صدمة بصدمة، ولدمة بلدمة. يعني خذها يا رسول الله، انت اللي اقتلت جماعة من جماعتنا جماعة، احنا اقتلنا ابنك الحسين وحبيبك الحسين، لكن هل خبر هذا طش بالمدينة ايش سوى بالناس، خصوصا بالهاشميات. يقول الراوي: اجتمعنا نساء بني هاشم، فأقبلت زينب بنت عقيل بن أبي طالب بالنساء الهاشميات، وهن يتصارخن ويبكين ويقلن وحسينا، وأقبلن إلى مسجد رسول الله، إلى قبر رسول الله، وهي تبكي وتقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي، عزت رسول الله بعزيزي وولدي الحسين. وهكذا فعلت زينب بنت أمير المؤمنين، لما دخلت إلى المدينة أقبلت إلى قبر رسول الله معها بنات رسول الله، أخذت بعضادتي باب المسجد صاحت: يا جدا يا رسول الله، أنا ناعية إليك أخي الحسين، يا جدي ما يا أتمحد وقف دونا يا ولا نغاير، غمض لعيونا يعالج بالشمس من خطف لونا، ويلي ولا واحد بحلقة ما يقطع يار، يا جدي ما أتمحد مد ايدي ولا واحد، يا جد عدل رجلي يا وني عالج وما حد قرب لي يحط لظلال، يا جدي من الحياة يا رعار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس. ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا سقما إلا شفيته، ولا مرضا إلا عافيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أعمالنا بخير قبولك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي. مع الله
مع الله في لألات النجوم، وحبكي الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر،
مع الله في لألات النجوم وحبك الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر، مع الله
تجري إلى مستقر، مع الله في الأرض في سهلها تنم لي أنا وأيانا ما مع الله والنحل يحسر رحيق ويحمي جناه بوخز الإبا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لفترتها المسائية. أحبتي بعد قليل تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. معارج النور يأتيكم في الساعة 1:30، بعد ذلك يأتيكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي. صفحات من التاريخ في الساعة 2:27، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج أولادنا أكبادنا. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 2:59 تستمعون إلى برنامج مباشر تحت عنوان قبل طلوع الفجر في الساعة 3:20. في الساعة 4:43 نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز، وبعد هذه التلاوة المباركة نستمع إلى أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:46. تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 4:53 وعلى مدى حوالي 37 دقيقة، واحة رمضانية في الساعة 5:32. لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
الحسد أمك بائرة لا تحصى، أجاركم الله سطوتها، فهو باعث على ارتكاب المفاسد والمظالم حتى على أقرب المقربين المحبوبين. وإذ استبد بقلوب أخوة يوسف عليه السلام فتنهم عن أخوتهم وأوغر صدورهم عليه ظلما وعدوانا، وذلك بعدما سمعوا برؤياه الثانية من بلحاء وتضاربت آراؤهم في الموقف منه، فكيف فعلوا ومن كان له ومن كان عليه؟ هذا ما تجيب عنه حلقة اليوم.
اسمعوا يا أشقائي، لا شك عندي أن الشمس هي أبونا يعقوب، والقمر أمنا ليا، والأحد عشر كوكبا ليسوا سوانا نحن أولاد يعقوب.
مع أنه من الصعب علي تصديق هذه الرؤيا، ولكنني واثق من شيء واحد يا يهودا.
وما هو يا شمعون؟
إن يوسف لا يكذب، وإنه لا يطلق الكلام على عواهنه، ولا يريد بكلامه الشر بأحد.
إذن أنت ترضى بسيادة يوسف عليك؟
أنا لا.